يلا عبد الرحمن. هل يصح أن يقال في مسألة متابعة المؤذن أن الصحابة لو تابعوا المؤذن لنقل لنا كما نقل أنهم كانوا يتحدثون أثناء الأذان؟ هذا لا يحتاج إلى نقل، لأنه من المعلوم عندهم أن هذا من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فلا يحتاج أن يقال فقالوا أو لم يقولوا، لأن الأصل أنهم كانوا يتبعون السنة في القليل والكثير، فلا يرد هذا الإشكال في سؤالك على ما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن الإقامة فيها الأمر، ولم يأتي دليل صريح لصرف ذلك الأمر، فقد جاء الأمر في الأذان أيضا، فلماذا صرفت الأمر فيه؟ إذن أنت ما حضرت الكلام الذي قلته في أول قضية الأذان. لماذا نقول أن الأذان، لماذا نقول بأن الأذان ليس بفرض عين؟ ليش قلنا هذا؟ هذا شرحناه في أول الكلام، فلا نعيد الآن مرة أخرى. نعم. يا عبد الرحمن. ما حكم ترديد الأذان وأنا في الخلاء؟ سبق الكلام في هذا، وكذلك في الوضوء. أيضا في الوضوء ماذا يضر؟ ماذا يضر؟ تردد وأنت على الوضوء وتقول كما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما هذا الحديث الضعيف المنكر أن على رأس المتوضئ إيش؟ سحابة ظلة، فإذا تكلم طار، هذا حديث منكر لا يصح. نعم. إذا كان المؤذن يلحن في الأذان هل يجوز أن نتابعه؟ يلزمك المتابعة وعليه الإثم في البدعة. يلزمك المتابعة لأنك سمعت المؤذن، أما كيف يؤذن، هل يمطط، هل يلحن، هذا عليه هو. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة، هذه المسألة بابها في كتاب الصلاة، لكن لا بأس ما دام أنها وردت، لا بأس أن نبين ما فيها. إذا أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره، واختلف العلماء في مسألة يشملها هذا الحديث، وفي مسألة يتفقون عليها. أما المسألة التي يتفق فيها العلماء فهي إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تستأنف نافلة مع صلاة الإمام، يعني لا يجوز أن تترك الإمام وأن تصلي النافلة، وهذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنه، ومعهم الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذهب الحنفية رحمهم الله قالوا إلا سنة الفجر، فإذا دخلت والإمام والمؤذن يقيم فلا يجوز لك أن تترك الفريضة وتشتغل بالنافلة إلا في سنة الفجر. واستدلوا بالحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا سنة الفجر، استثنوا سنة الفجر بهذا الحديث. هذا حديث منكر، لأن الثقة قد روى الحديث وانتهى عند قوله إلا المكتوبة، أما هذا الاستثناء الزائد فقد تفرد به بعض الضعفاء، فعلى قواعد أهل الحديث يحكم على هذه الزيادة بأنها منكرة، بأنها منكرة، لأن الحديث المنكر عند أهل الحديث منه من الحديث المنكر أن يروي غير الثقة أو أن يروي الضعيف ما يخالف فيه الثقة، فحال هذه الرواية، هذه الرواية اللي فيها الاستثناء الزائد تفرد بها بعض الضعفاء وخالف رواية الثقة فهي زيادة منكرة فلا يجوز العمل به. طيب إذا لا تستأنف وتبدأ نافلة وتترك الفريضة، وتنازع العلماء في من أقيمت الصلاة عليه وهو منشغل بصلاة، يعني دخلت المسجد فدخلت في الصلاة الله أكبر وشرعت أصلي، فبعد أن دخلت في الصلاة أقيمت الصلاة. هنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم رحمهم الله ما دام أنه قد شرع في صلاة قبل الإقامة فليتم ولا حرج عليه ولكن يسرع. وقال بعض أهل العلم إن طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أتم وإلا خرج، وقال بعضهم إن طمع أن يدرك الركعة الأولى قبل أن يرفع الإمام رأسه من الإيه؟ من الركوع، على قول من قال أن الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. وقال بعضهم يجب عليه أن يخرج لأن صلاته بطلت. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول هم أسعد العلماء عملا بهذا الحديث الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة يشمل هذه الصور التي اشترط بعضهم فيها شروطا لم يقم على هذه الشروط دليل. لذلك مما يقوي قول هؤلاء العلماء ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من أصحابه وهو يصلي وكان منشغلا في صلاته، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم صلاته. فلما خرج من صلاته بالتسليم وقضى صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني؟ أما سمعت قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الشاهد هنا ماذا؟ أنه بين له أنه كان من المفترض أن لا يتم صلاته ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يجيبه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الصلاة، قال: فلا صلاة إلا المكتوبة، فيلزمك أن تخرج من صلاتك. وكيف تخرج؟ بالتسليم. بعض الناس وهو يصلي وأقيمت الصلاة فيسلم وهو قائم يمينا وشمالا، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا صلاة، فقد أبطل الشرع صلاتك. كما أنك لو كنت في الصلاة فرضا وخرج منك ريش فلا تسلم لأن الصلاة قد بطلت. هذا قول بعض أهل العلم ويؤيده الدليل الصحيح، وهو هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه. سؤال جلي: متى يقوم الناس للصلاة؟ ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أظن أنه ابن عمر رضي الله عنه أو أنس، توافقني على أنس؟ على كل حال، المهم أن واحدا منهم رضي الله عنه يروي هذه الرواية يقول: كنا إذا سمعنا المؤذن يقول: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قمنا. إذن من هو في المسجد إذا سمع الإقامة متى يقوم؟ متى يقوم؟ إذا سمع قول المؤذن في الإقامة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. وأما إذا كان في المسجد إمام راتب فإنهم لا يقوموا حتى يدخل إمامهم. والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل المسجد ينتظرون الإمام الراتب ولم يكن الإمام حاضرا معه، فماذا يفعلون؟ لا يقومون حتى يروا إمامهم قد خرج إليه، عند ذلك يقومون. وأما إذا كان الإمام معهم فإنه إذا شرع المؤذن في قوله قد قامت الصلاة فإنهم يقومون. الإمام أحمد يفصل هذا التفصيل جمعا بين الأدلة فرحمة الله عليه، وبهذا قال طائفة من أهل العلم رحمهم الله. والله أعلم. حديث من أذن فهو يقيم ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف هذا. نعم. إذا كنت في موضع وقد أذن أكثر من مؤذن فماذا تفعل؟ ها، تكلمنا في هذه المسألة من قبل، إيش؟ إذا سمعتم، فأول من يطرق أذانه سمعك يلزمك إيش؟ أن تتابعه لقوله إذا سمعتم. فهذا هذا الأول بدأ، هو أول من طرق سمعك يلزمك إيش؟ أن تتابعه. نعم. أحد مشايخ الأزهر يقول لا يجوز استعمال المحمول بوضع آيات القرآن فيه، هذا إن كان قد قاله فجزاه الله عن الإسلام خيرا. ما أدري إن كان أحد مشايخ الأزهر قد قال هذه الفتوى فهي حق ويقين بلا شك، فجزاه الله عن الإسلام خيرا، وقد بينت المسألة أثناء الدرس. إيش؟
تسجيل بعض الآيات على الموبايل بالسماع، مش كلامنا أو حاجة كده.
أيوة، هو ده، هو دي البدعة.
سجلها زي المسجل كده يا شيخ، السماع هو بيسمعها بس.
لا لا، بيتخذها رنة.
لا لا لا، رنة هو تسجيلها مثلا في خمس دقايق كده قرآن بس، هو بيشغلها وقت ما عايز يسمعها.
والشيخ يحرم هذا؟
لا انا ما اعرف، انا مش انا اللي
بسال. لا 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 لا، خلينا في اللي احنا قلناه الان، ان الشيخ يحرم ان يجعل القران عوضا عن الرنة، هذا تماما، هذا هو الحق الذي ليس فيه خفاء. نعم. قال الشيخ الألباني في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة إن حديث الأذان في أم المولود صحيح والإقامة ضعيفة. هذا كان من قبل أن يطبع الكتاب الذي فيه الإسناد، ثم تبين من الإسناد أنه ضعيف. نعم. هل أخرج من صلاة السنة لأتابع المؤذن؟ غلط غلط، أنت منشغل بعبادة، لا يحل لك أن تخرج منها إلا أن تكملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجوز لك أن تخرج منها حتى تؤديها. هذا الواجب لا يلزمك الآن، كحال من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين ويترك الخطبة، لأنه الآن قد أمر بأمر يسقط عنه سماع الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسماع للخطيب، ومع ذلك فلما هذا دخل المسجد سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت الركعتين؟ قال لا، قال قم فصل الركعتين، فلا تخرج حتى تؤدي ما أنت فيه من عبادة. نعم. تفضل. يعني دخل والمؤذن يؤذن، طيب هل يجلس أم يصلي أم ماذا يفعل؟ إن انظر بارك الله فيك، إن جلس فقد خالف الأمر، النبي أمره أن يصلي ونهاه أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، إذا لا يجلس. طيب، وإن شرع في الصلاة فقد ترك، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. إذا ماذا يفعل؟ يجمع بين الأمرين، بين إجابة المؤذن وبين دخوله في الصلاة. فماذا يفعل؟ ينتظر ويتابع مع المؤذن، فإذا انتهى شرع في صلاته، فيكون قد حقق الأمرين، حقق المتابعة مع المؤذن وحقق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة تحية المسجد. هل يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة؟ لم أفهم السؤال، إيش تقصد بالفصل بين الإقامة والصلاة؟ لا لا، أنت بتجاوب على السؤال ده؟ طيب، صاحب السؤال إن بين حتى نبين له الإجابة.
ورد السؤال
كان بيفصل، أحيانا كان يفصل لحاجة. كان إيه يعني تقصد يفصل بين؟ ما بطبيعة الحال إنه في فصل بين الإقامة والأذان، إنه في صلاة سنة وكذا وكذا وانتظام الناس.
الصلاة والإقامة.
قلت أنا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة في صلاة العشاء، ورجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب من المسجد، فتحدث حتى غطى القوم في نومهم، ناموا، ثم صلى ولم يأمر بإعادة الإقامة. واضح؟ هذا الحديث حجة على من ادعى من الفقهاء أنه إذا طال الفصل بين الإقامة والصلاة فإنه يلزمه أن يعيد الإقامة. هنا قد طال الفصل ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الإقامة. نعم. خلاص، إذا سيأمهم رجل منهم بس. أي نعم، لما يسمعوا، لما يسمعون قوله قد قامت الصلاة. رواية لا تقوم أو لا تقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، لا أعلم رواية تقول هذا، ما أعلم أنه في رواية تقول هذا الكلام. فإذا كان عندك رواية جيبها نزد علما، وإلا فلا أعلم لهذه الرواية أصلا. وبناء عليه القاعدة اللي طبقتها خطأ، لأنك بنيتها على نص لا وجود له حسب علمي. نعم. إيش؟ لا، لكن أنت تقول بارك الله فيك تنسبها لقول النبي، تقول لا تقوم حتى تروني، ثم ذكرت إن كنت أنت صاحب السؤال قلت في الرواية الأخرى لا تقوم حتى يقول المؤذن كذا وكذا. خطأ منك، إذا تصحح سؤالك. إيه سؤالك الآن؟ أحسن. لا، هذان أمران مختلفان في وضعين مختلفين. النبي لما إيش قال؟ لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. إذا فهو يتحدث عن حالة هو معهم فيها أم هو في بيته؟ جميل، الرواية اللي ذكرتها ونسيت راويها ابن عمر او انس، الشك انس، على كل حال الشك مني. تمام. المهم ايش يقول؟ كنا لا نقوم حتى نسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة. هل في هذه الرواية دليل صريح على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا معهم في المسجد؟ ايوه، النبي جلس، النبي عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس سنين يصلي بهم اماما، هو علشان صادفت هذه الاقامة وجوده معناها انه في كل اقامة كان يوجد. هذا تنوع الحال، تارة كان بالراحة، بس افهم علي وانا اسمع منك، تارة كان يوجد في المسجد كهذا الحديث اللي في البخاري لما اقيمت الصلاة في المسجد وجلس يتحدث هو والرجل، وتارة ربما يقيم المؤذن وهو في البيت، قال فلا تقوموا حتى تروني قد خرج. اذا هذا باختلاف الحال. الان لو قلنا انهم قاموا وكانوا يقومون عندما يسمعون قد قامت الصلاة، ما عندنا الان نص صريح يدلنا على انه كان معهم في هذه الحال. ومن هنا فرق الامام احمد. الان ايش الاشكال اللي عندك بالراحة بس عشان افهم يا حبيبي؟ افهم يا رجل، افهم يا عجوز، عجوز بكل مرأة يعني، وانا عجوز، افهم يا شيخ متزوج. هذه الرواية يا اخي، رواية انس، فيها التصريح بانه كان في هذه الحال كان موجودا معهم. جميل، اذا لم ينكر فيها لا وجوده ولا عدمه. اذا الان ماذا قال ابن عمر؟ كنا نقول نقوم اذا قال قد قامت الصلاة. مكانه ان يقوموا اذا تواجد هو وهم ينتظرونه. اذا ليس في هذه الرواية انه صلى بهم او انهم انتظروه او انه قد خرج اليهم، انما غاية ما فيها انهم كانوا يقومون في هذه الحال. الرواية الاولى مبينة انهم ما كانوا يقوموا حتى يروه، فلما قاموا دون ان يلاحظوا مجيئه دل على انه لم يكن قد في هذه الحال لم يكن قد خرج اليهم، فاما ان يكون قد كان معهم وعند هذه الحالة لا يقوم حتى يقول المؤذن قد قامت، لان المنع من القيام حتى يخرج. اما لو كان معهم فلا يأتي النهي. على كل حال، على كل حال تأمل وتدبر. نعم. نعم. فضل عندك. موضوع يعني موضوع اللي يسموها ايه؟ 20 دقيقة او 15 بيسموها ايه؟
توقيت ما بين الاذان
والاقامة. مواقيت ما بين الاذان والاقامة الجمعية الشرعية في بعض مساجدها ترشد لذلك. انصار السنة المحمدية في بعض مساجدهم يفعلون ذلك. وزارة الاوقاف في بعض مساجدهم يفعلون ذلك. لا يهمنا الخطأ ممن، احنا ليس عندنا الا الاتباع. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت بين الاذان والاقامة؟ ايش قال؟ كان رآهم اذا عجلوا تعجل، يعني اذا اجتمعوا واستعجلوا في المجيء ماذا يفعل؟ يقدم الإقامة. وإذا رآهم تأخروا أخر. إذا شافهم ربما مع قلة الماء او في بعض المواضع للتعب وما اشبه ذلك يجوا متأخرين، ايش يعمل؟ يؤخر. اذا السنة ان يوكل هذا الامر للمؤذن، فان رأى اهل المسجد الذين اعتاد عليهم اكثر اهل المسجد ان عجلوا ماذا يفعل؟ يعجل. وان رآهم ابطأوا وتأخروا لظرف وعذر فماذا يفعل؟ يؤخر. اذا ما في حاجة اسمها 10 دقائق بين الاذن والاقامة، وان قال به بعض اساتذتنا في الجمعية الشرعية او انصار السنة او الاوقاف، فكل يؤخذ منه ويرد، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما يعتبر المؤذن حال الناس، فان رآهم عجلوا عجل الاقامة، وان رآهم في عذر لا سيما مع كثرة الناس لا بأس يؤخر، ولا يراعي وقتا معينا، انما يراعي المصلحة والحاجة حسب ما جاء في السنة. هذه هي السنة التي يجب على المسؤولين في اي موضع كانوا ان ينشروها وان يدعوا اليها وان يعملوا بمقتضاها. تفضل. لا لا لا، المؤذن املك للاذان والاقامة، عفوا، والامام املك للصلاة. يعني المؤذن هو الذي يقرر اقيم او لا اقيم لقوله صلى الله عليه وسلم. المؤذن مؤتمن، الامام ضامن. والمؤذن مؤتمن، الامام ضامن، والمؤذن مؤتمن. اذا المؤذن هو الذي يملك الاذان ويملك الاقامة اذا رأى. الذي يقرر في الاقامة كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم عجل واخر، اذا من الذي قرر في تقدير وقت الاقامة؟ الامام. طيب اذا ما وجد الامام فالامر يرجع الى من؟ الى المؤذن. اذا عندي في الاذان الذي يملك ذلك الامام ام المؤذن؟ في الاذان المؤذن. هذا هو. اذا وجد الامام فان الامام هو الذي يقرر للمؤذن هل يقيم ام لا. اذا الامر دائر ما بين المؤذن والامام. المؤذن املك للاقامة عند فقد الايه؟ عند فقد الامام. مش موجود، مش كل واحد يقيم يا اخي الصلاة، قيم يا اخي، تصبح هرجلة وسوء ادب في بيوت الله. لكن درجة اولى الامام هو الذي يقرر نقيم او لا. اذا لم يوجد الامام فان الذي ينوب عنه من؟ المؤذن. فهو املك للاذان والاقامة، املك للاذان باطلاق واملك للاقامة عند عدم وجود الامام. ما ادري اتضح؟ نعم. اذا تم الاذان عن طريق المذيع، سبق ان قلت هذه من البدع، ما في حاجة اسمها احط ايش اسمه ده المذيع ده، وبكرة احط التلفزيون ما في مانع لانه هتفتح بقى. هذا كله غلط، انما يؤذن الانسان بعينه. نعم. ايش
يعني وجب عليه؟
لا يصح. كأن لم يكن، كأن لم يكن. هل يكره الخروج من المسجد بعد الاذان وما الدليل؟ نعم يكره. قد ثبت عن ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا وقد اذلن المؤذن فقام فخرج الرجل فتبعه ابو هريرة رضي الله عنه ببصره وقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أو قال فقد عصى. فإذا أذن المؤذن فلا تخرج. وجاء في الحديث الصحيح من خرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان فهو منافق، إلا أن يعود، إلا أن يعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ يعني خرجت مضطرا، متى يثبت عليك الإثم؟ إذا لم تعد، لكن خرجت لشيء ثم عدت فلا حرج عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
عبد الرحمن
هل يصح أن يقال في مسألة متابعة المؤذن أن الصحابة لو تابعوا المؤذن لنقل لنا كما نقل أنهم كانوا يتحدثون أثناء الأذان؟ هذا لا يحتاج إلى نقل، لأنه من المعلوم عندهم أن هذا من السنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فلا يحتاج أن يقال فقالوا أو لم يقولوا، لأن الأصل أنهم كانوا يتبعون السنة في القليل والكثير، فلا يرد هذا الإشكال في سؤالك على ما قلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن الإقامة فيها الأمر، ولم يأتي دليل صريح لصرف ذلك الأمر، فقد جاء الأمر في الأذان أيضا، فلماذا صرفت الأمر فيه؟ إذن أنت ما حضرت الكلام الذي قلته في أول قضية الأذان، لماذا نقول أن الأذان، لماذا نقول بأن الأذان ليس بفرض عين؟ ليش قلنا هذا؟ هذا شرحناه في أول الكلام، فلا نعيد الآن مرة أخرى. نعم. يا عبد الرحمن. ما حكم ترديد الأذان وأنا في الخلاء؟ سبق الكلام في هذا، وكذلك في الوضوء. أيضا في الوضوء ماذا يضر؟ ماذا يضر؟ تردد وأنت على الوضوء وتقول كما يقول المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. أما هذا الحديث الضعيف المنكر أن على رأس المتوضئ إيش؟ سحابة ظلة، فإذا تكلم طار، هذا حديث منكر لا يصح. نعم. إذا كان المؤذن يلحن في الأذان هل يجوز أن نتابعه؟ يلزمك المتابعة وعليه الإثم في البدعة. يلزمك المتابعة لأنك سمعت المؤذن، أما كيف يؤذن، هل يمطق، هل يلحن، هذا عليه هو. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنت في صلاة، هذه المسألة بابها في كتاب الصلاة، لكن لا بأس ما دام أنها وردت، لا بأس أن نبين ما فيها. إذا أقيمت الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري وغيره. واختلف العلماء في مسألة يشملها هذا الحديث، وفي مسألة يتفقون عليها. أما المسألة التي يتفق فيها العلماء فهي: إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز لك أن تستأنف نافلة مع صلاة الإمام، يعني لا يجوز أن تترك الإمام وأن تصلي النافلة. وهذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك رضي الله عنه، ومعهم الحديث الصحيح: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذهب الحنفية رحمهم الله قالوا: إلا سنة الفجر، فإذا دخلت والإمام والمؤذن يقيم فلا يجوز لك أن تترك الفريضة وتشتغل بالنافلة إلا في سنة الفجر. واستدلوا بالحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا سنة الفجر. استثنوا سنة الفجر بهذا الحديث. هذا حديث منكر، لأن الثقة قد روى الحديث وانتهى عند قوله إلا المكتوبة. أما هذا الاستثناء الزائد فقد تفرد به بعض الضعفاء، فعلى قواعد أهل الحديث يحكم على هذه الزيادة بأنها منكرة، بأنها منكرة، لأن الحديث المنكر عند أهل الحديث منه من الحديث المنكر أن يروي غير الثقة أو أن يروي الضعيف ما يخالف فيه الثقة، كحال هذه الرواية. هذه الرواية اللي فيها الاستثناء الزائد تفرد بها بعض الضعفاء وخالف رواية الثقة، فهي زيادة منكرة فلا يجوز العمل به. طيب، إذا لا تستأنف وتبدأ نافلة وتترك الفريضة. وتنازع العلماء في من أقيمت الصلاة عليه وهو منشغل بصلاة، يعني دخلت المسجد فدخلت في الصلاة الله أكبر وشرعت أصلي، فبعد أن دخلت في الصلاة أقيمت الصلاة. هنا اختلف العلماء، فقال بعض أهل العلم رحمهم الله: ما دام أنه قد شرع في صلاة قبل الإقامة فليتم، ولا حرج عليه ولكن يسرع. وقال بعض أهل العلم إن طمع أن يدرك تكبيرة الإحرام أتم وإلا خرج. وقال بعضهم إن طمع أن يدرك الركعة الأولى قبل أن يرفع الإمام رأسه من الإيه؟ من الركوع، على قول من قال أن الركعة تدرك بالإيه؟ بالركوع. وقال بعضهم يجب عليه أن يخرج لأن صلاته بطلت. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول هم أسعد العلماء عملا بهذا الحديث الصحيح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة إلا المكتوبة يشمل هذه الصور التي اشترط بعضهم فيها شروطا لم يقم على هذه الشروط دليل. لذلك مما يقوي قول هؤلاء العلماء ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا رجلا من أصحابه وهو يصلي وكان منشغلا في صلاته، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم صلاته. فلما خرج من صلاته بالتسليم وقضى صلاته قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تجيبني؟ أما سمعت قول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ الشاهد هنا ماذا؟ أنه بين له أنه كان من المفترض أن لا يتم صلاته ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يجيبه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى الصلاة، قال فلا صلاة إلا المكتوبة، فيلزمك أن تخرج من صلاتك. وكيف تخرج؟ بالتسليم. بعض الناس وهو يصلي وأقيمت الصلاة فيسلم وهو قائم يمينا وشمالا، هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا صلاة فقد أبطل الشرع صلاتك. كما أنك لو كنت في الصلاة فرضا وخرج منك ريح فلا تسلم لأن الصلاة قد بطلت. هذا قول بعض أهل العلم ويؤيده الدليل الصحيح، وهو هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه. سؤال جلي، متى يقوم الناس للصلاة؟ ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أظن أنه ابن عمر رضي الله عنه أو أنس، توافقني على أنس؟ على كل حال، المهم أن واحدا منهم رضي الله عنه هذه الرواية يقول كنا إذا سمعنا المؤذن يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قمنا. إذن من هو في المسجد إذا سمع الإقامة متى يقوم؟ متى يقوم؟ إذا سمع قول المؤذن في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وأما إذا كان في المسجد إمام راتب فإنهم لا يقوموا حتى يدخل إمامهم، والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل المسجد ينتظرون الإمام الراتب ولم يكن الإمام حاضرا معه، فماذا يفعلون؟ لا يقومون حتى يروا إمامهم قد خرج إليه، عند ذلك يقومون. وأما إذا كان الإمام معهم فإنه إذا شرع المؤذن في قوله قد قامت الصلاة فإنهم يقومون. الإمام أحمد يفصل هذا التفصيل جمعا بين الأدلة فرحمة الله عليه، وبهذا قال طائفة من أهل العلم رحمهم الله. والله أعلم. حديث من أذن فهو يقيم ضعيف، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يخالف هذا. نعم. إذا كنت في موضع وقد أذن أكثر من مؤذن فماذا تفعل؟ ها، تكلمنا في هذه المسألة من قبل. إيش؟ إذا سمعتم، فأول من يطرق أذانه سمعك يلزمك إيش؟ أن تتابعه لقوله إذا سمعتم. فهذا هذا الأول بدأ، هو أول من طرق سمعك يلزمك إيش؟ أن تتابعه. نعم. أحد مشايخ الأزهر يقول لا يجوز استعمال المحمول بوضع آيات القرآن فيه، هذا إن كان قد قاله فجزاه الله عن الإسلام خيرا. ما أدري إن كان أحد مشايخ الأزهر قد قال هذه الفتوى فهي حق ويقين بلا شك، فجزاه الله عن الإسلام خيرا، وقد بينت المسألة أثناء الدرس. إيش؟
تسجيل بعض الآيات على الموبايل بالسماع، مش كلامنا أو حاجة كده.
أيوة، هو ده، هو دي البدعة.
سجلها زي المسجل كده شيء. السماع هو بيسمعها بس.
لا لا، بيتخذها رنة.
لا لا لا، رنة. هو سجلها مثلا في خدمة بالي كده قرآن بس، هو بيشغلها وقت ما عايز يسمعها.
والشيخ يحرم هذا؟
لا أنا ما أعرف،
لا 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 لا، خلينا في اللي احنا قلناه الآن، أن الشيخ يحرم أن يجعل القرآن عوضا عن الرنة، هذا تماما، هذا هو الحق الذي ليس فيه خفاء. طيب. قال الشيخ الألباني في المجلد الأول من السلسلة الضعيفة إن حديث الأذان في أم المولود صحيح والإقامة ضعيفة، هذا كان من قبل أن يطبع الكتاب الذي فيه الإسناد، ثم تبين من الإسناد أنه ضعيف. نعم. هل أخرج من صلاة السنة لأتابع المؤذن؟ غلط غلط، أنت منشغل بعبادة، لا يحل لك أن تخرج منها إلا أن تكملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجوز لك أن تخرج منها حتى تؤديها. هذا الواجب لا يلزمك الآن كحال من يدخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب، ماذا يفعل؟ يصلي ركعتين ويترك الخطبة، لأنه الآن قد أمر بأمر يسقط عنه سماع الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسماع للخطيب، ومع ذلك فلما هذا دخل المسجد سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت الركعتين؟ قال لا، قال قم فصل الركعتين، فلا تخرج حتى تؤدي ما أنت فيه من عبادة. نعم تفضل. يعني دخل والمؤذن يؤذن، طيب هل يجلس ام يصلي ام ماذا يفعل؟ إن انظر بارك الله فيك، ان جلس فقد خالف الامر، النبي امره ان يصلي ونهاه ان يجلس. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، طيب اذا لا يجلس. طيب وان شرع في الصلاة فقد ترك، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، اذا ماذا يفعل؟ يجمع بين الامرين، بين اجابة المؤذن وبين دخوله في الصلاة، فماذا يفعل؟ ينتظر ويتابع مع المؤذن، فاذا انتهى شرع في صلاته، فيكون قد حقق الامرين، حقق المتابعة مع المؤذن وحقق امر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة تحية المسجد. هل يجوز الفصل بين الاقامة والصلاة؟ لم افهم السؤال، ايش تقصد بالفصل بين الاقامة والصلاة؟ لا لا، انت بتجاوب على السؤال ده؟ طيب صاحب السؤال ان بين حتى نبين له الاجابه.
ورد السؤال
كان يفصل لحاجه، ايه يعني تقصد يفصل بين؟ بطبيعه الحال انه في فصل بين الاقامه والاذان، انه في صلاه سنه وكذا وكذا وانتظام النفس.
الصلاه والاقامه،
قلت انا حديث البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اقيمت الصلاه في صلاه العشاء، ورجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب من المسجد، فتحدث حتى غط القوم في نومهم، ناموا ثم صلى ولم يأمر بإعادة الإقامة. واضح؟ هذا الحديث حجة على من ادعى من الفقهاء أنه إذا طال الفصل بين الإقامة والصلاة فإنه يلزمه أن يعيد الإقامة. هنا قد طال الفصل ومع ذلك لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعادة الإقامة. نعم. خلاص اذا سيأمهم رجل منهم بس، اي نعم، لما يسمعون قوله قد قامت الصلاة. رواية لا تقوم او لا تقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، لا اعلم رواية تقول هذا، ما اعلم انه في رواية تقول هذا الكلام، فاذا كان عندك رواية جيبها، نزد علما، وإلا فلا أعلم لهذه الرواية أصلا. وبناء عليه القاعدة اللي طبقتها خطأ، لأنك بنيتها على نص لا وجود له حسب علمي. نعم. إيش؟ لا، لكن أنت تقول بارك الله فيك تنسبها لقول النبي، تقول لا تقوموا حتى تروني، ثم ذكرت إن كنت أنت صاحب السؤال قلت في الرواية الأخرى لا تقوموا حتى يقول المؤذن كذا وكذا. خطأ منك، إذا تصحح سؤالك. إيه سؤالك الآن؟ أحسن. لا، هذان أمران مختلفان في وضعين مختلفين. النبي لما إيش قال؟ لا تقوموا حتى تروني قد خرجت. إذن فهو يتحدث عن حالة هو معهم فيها أم هو في بيته؟ جميل. الرواية اللي ذكرتها ونسيت راويها ابن عمر أو أنس، الشك أنس، على كل حال الشك مني. تمام. المهم إيش يقول؟ كنا لا نقوم حتى نسمع المؤذن يقول قد قامت الصلاة. هل في هذه الرواية دليل صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا معهم في المسجد؟ أيوة، النبي جلس، النبي عفوا، النبي صلى الله عليه وسلم جلس سنين يصلي بهم إماما، هو علشان صادفت هذه الإقامة وجوده معناها أنه في كل إقامة كان يوجد. هذا تنوع الحال، تارة كان بالراحة بس افهم علي وأنا أسمع منك، تارة كان يوجد في المسجد كهذا الحديث اللي في البخاري لما أقيمت الصلاة في المسجد وجلس يتحدث هو الرجل، وتارة ربما يقيم المؤذن وهو في البيت قال فلا تقوموا حتى تروني قد خرج. إذن هذا باختلاف الحال. الآن لو قلنا أنهم قاموا وكانوا يقومون عندما يسمعون قد قامت الصلاة، ما عندنا الآن نص صريح يدلنا على أنه كان معهم في هذه الحال. ومن هنا فرق الإمام أحمد. الآن إيش الإشكال اللي عندك بالراحة بس عشان أفهم يا حبيبي؟ افهم يا رجل، افهم يا عجوز، عجوز بكل مرأة يعني، وانا عجوز، افهم يا شيخ متزوج. هذه الرواية يا اخي رواية انس فيها التصريح بانه كان في هذه الحال كان موجودا معهم. جميل. اذا لم يذكر فيها لا وجوده ولا عدمه. اذا الآن ماذا قال ابن عمر؟ كنا نقول نقوم إذا قال قد قامت الصلاة. مكانه أن يقوموا إذا تواجد هو وهم ينتظرونه. إذا ليس في هذه الرواية أنه صلى بهم أو أنهم انتظروه أو أنه قد خرج إليهم، إنما غاية ما فيها أنهم كانوا يقومون في هذه الحال. الرواية الأولى مبينة أنهم ما كانوا يقوموا حتى يروه، فلما قاموا دون أن يلاحظوا مجيئه دل على أنه لم يكن قد في هذه الحال لم يكن قد خرج إليهم، فإما أن يكون قد كان معهم وعند هذه الحالة لا يقوموا حتى يقول المؤذن قد قامت، لأن المنع من القيام حتى يخرج. أما لو كان معهم فلا يأتي النهي. على كل حال، على كل حال تأمل وتدبر. نعم. اصبر. نعم. فضل عندك. موضوع يعني موضوع اللي يسموها ايه 20 دقيقة او 15 بسموها ايه
توقيت ما بين
الاذان مواقيت ما بين الاذان والاقامة الجمعية الشرعية في بعض مساجدها ترشد لذلك انصار السنة المحمدية في بعض مساجدهم يفعلون ذلك وزارة الاوقاف في بعض مساجدهم يفعلون ذلك لا يهمنا الخطأ ممن احنا ليس عندنا الا الاتباع ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت بين الاذان والاقامة ايش قال كان رآهم اذا عجلوا تعجل يعني اذا اجتمعوا واستعجلوا في المجيء ماذا يفعل يقدم الاقامة واذا رآهم تأخروا اخر اذا شافهم ربما مع قلة الماء او في بعض المواضع للتعب وما اشبه ذلك يجوا متأخرين ايش يعمل يؤخر اذا السنة ان يوكل هذا الامر للمؤذن فان رأى اهل المسجد الذين اعتاد عليهم اكثر اهل المسجد ان عجلوا ماذا يفعل يعجل وان رآهم ابطأوا وتأخروا لظرف وعذر فماذا يفعل يؤخر اذا ما في حاجة اسمها 10 دقائق بين الاذان والاقامة وان قال به بعض اساتذتنا في الجمعية الشرعية او انصار السنة او الاوقاف فكل يؤخذ منه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يعتبر المؤذن حال الناس فان رآهم عجلوا عجل الاقامة وان رآهم في عذر لا سيما مع كثرة الناس لا بأس يؤخر ولا يراعي وقتا معينا انما يراعي المصلحة والحاجة حسب ما جاء في السنة هذه هي السنة التي يجب على المسؤولين في اي موضع كانوا ان ينشروها وان يدعوا اليها وان يعملوا بمقتضاها تفضل لا 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 المؤذن أملك للأذان والإقامة والعصر والإمام أملك للصلاة يعني المؤذن هو الذي يقرر أقيم أو لا أقيم لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن مؤتمن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اذا المؤذن هو الذي يملك الاذان ويملك الاقامة اذا رأى الذي يقرر في الاقامة كما قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رآهم عجل واخر اذا من الذي قرر في تقدير وقت الاقامة الامام طيب إذا ما وجد الإمام فالأمر يرجع إلى من؟ إلى المؤذن إذا عندي في الأذان الذي يملك ذلك الإمام أم المؤذن؟ في الأذان المؤذن هذا هو إذا وجد الإمام فإن الإمام هو الذي يقرر للمؤذن هل يقيم ام لا اذا الامر دائر ما بين المؤذن والامام المؤذن املك للاقامة عند فقد الايه عند فقد الامام مش موجود مش كل واحد يقيم يا اخي الصلاة قيم يا اخي تصبح هرجلة وسوء ادب في بيوت الله لكن درجة اولى الامام هو الذي يقرر نقيم او لا اذا لم يوجد الامام فان الذي ينوب عنه من المؤذن فهو املك للاذان والاقامة املك للاذان باطلاق واملك للاقامة عند عدم وجود الإمام. ما أدري اتضح؟ نعم. إذا تم الأذان عن طريق المذياع، سبق أن قلت هذه من البدع، ما في حاجة اسمها أحط إيش اسمه ده المذياع ده، وبكرة أحط التلفزيون ما في مانع، لأنها تفتح بقى. هذا كله غلط، إنما يؤذن الإنسان بعينه. نعم. ايش
يعني وجب عليه؟
لا يصح، كأن لم يكن، كأن لم يكن. هل يكره الخروج من المسجد بعد الأذان؟ وما الدليل؟ نعم يكره. قد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا وقد أذن المؤذن، فقام فخرج الرجل، فتبعه أبو هريرة رضي الله عنه ببصره وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أو قال فقد عصى. فإذا أذن المؤذن فلا تخرج. وجاء في الحديث الصحيح من خرج من المسجد بعد أن يسمع الأذان فهو منافق، إلا أن يعود، إلا أن يعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني إيش؟ يعني خرجت مضطرا، متى يثبت عليك الإثم؟ إذا لم تعد، لكن خرجت لشيء ثم عدت فلا حرج عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.